الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد النبي الرحمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، ذكرنا في الدرس السابق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا المشقة والمعاناة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بدء الوحي إليه، كما سنرى فيما بعد ألوان المشاق التي سيلاقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعوته الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. إن الدعوة تحتاج إلى جهد ومشقة ومكابدة، وتلقي الوحي كان غالبه بجهد ومشقة ومكابدة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا كان أشد الوحي إليه حينما يأتيه مثل صلصلة الجرس. وقلنا صلصلة الجرس المقصود بها إيه؟ انتقال الصوت من الأدنى إلى الأعلى، فيأتيه الأمر في رفق ثم يشتد حتى يصل إلى أعلى درجة الشدة، ثم يفصم عنه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد وعى ما قال له الملك، وإذ به يتفصد عرقا، دليل معانا ودليل الشدة التي لقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي. فإن كان الدعاة إلى الله عز وجل يعانون مشاق الدعوة، فإن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لعظيم أجرهم وجليل قدرهم يجمعون بين معاناة الدعوة والتلقي عن الله عز وجل، وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا كنت أيها الداعي، اللهم اجعلنا منهم، تلاقي مشقة في الدعوة، سواء في تحضير الدرس أو الخطبة، سواء في إلقاء الدرس أو الخطبة، سواء في حديث الناس عنك بما لا تحب ولا ترضى أو بما لا يحب الله ولا يرضى، أو بسب الناس لك أو بالتضييق عليك أو إلى آخره، فإن هذا لا يعد شيئا بجانب ما لقاه الأنبياء والرسل في سبيل دعوتهم إلى ربهم، بل والأكثر من ذلك كانوا إذا نزل عليهم الوحي يلاقون من الشدة والمعاناة ما يفوق هذا الأمر. هذا الحديث ذكرنا فوائد جمة منه أثناء قراءته، وسنجمل هذه الفوائد والآثار الإيمانية الآن في هذه النقاط. أول فائدة من فوائد هذا الحديث اعتزال أهل السوء والمعاصي وبركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ودل عليها كذلك قول المولى عز وجل حكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أيها الأخ الحبيب، أيها الملتزم حديثا، أيها الملتزم منذ زمن، أيتها الأخت الملتزمة، أيها المسلم الذي عرف طريقه إلى الله، إياك وأهل السوء، إياك ومصاحبة أهل الفسق والفجور، فإن مصاحبة أهل الفسق والفجور تأتي بآثار وخيمة على قلبك وعلى عملك، على سمعك وعلى بصرك، وعلى سمعتك كذلك بين الناس. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة أهل السوء، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك بلا مقابل، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، في كل الأحوال أنت مستفاد منه. وجليس السوء كمثل نافخ الكير الحداد، فإذا جالست إما أن تشم منه رائحة كريهة، وإما أن يتطاير شرره إليك فيصيب ملابسك بالحرق فيخلص ذلك إلى جلدك. فكل مجالسة أهل السوء سوء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها المسلم إياك ومجالسة أهل السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقالوا في المثل: قل لي من صديقك أقول لك من أنت، قل لي من صديقك أقول لك من أنت. فيا هذا إياك أن تصاحب فاسقا، فلا تصاحبن إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، القرآن الكريم كله يدل على هذا ويأمر بهذا. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من قبل البعثة كان يكره أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الكفر وأهل العناد وأهل الجحود، كان لا يصاحب أهل الشرك كما لا يصاحب أهل الفسق، لم يسمع عنه قط
أنه صاحب أهل فسق أو فجور، فضلا أن يجاريهم في فجورهم وفسقهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو المختار من قبل الله تبارك وتعالى، وهو المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بسخاب في الأسواق ولا بسباب ولا بشتات ولا بفاسق ولا بذي صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأخ الحبيب، إذا أردت ثباتا على الطريق فلا تصاحب أهل الفسق والفجور، انقطع تماما عن الشلة القديمة، وتخير لك صاحبا يذكرك بالله إن كنت ناسيا، ويعينك على ذكره إن كنت ذاكرا. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب من إذا رأيته وكنت ناسيا لذكر الله ذكرك، أو كنت ذاكرا لله أعانك، وشر الأصحاب من إذا رأيته وكنت ذاكرا لله لم يعينك، أو كنت ناسيا لذكر الله لم يذكرك. لم يذكرك. إياك ومصاحبة التمثيليات والأفلام وأشرطة الأغاني، إياك ومجالسة من يستمع إلى فسق أو فجور، حتى وإن لم يأمرك بالاستماع معه سيتطاير إليك شرره، وقد نهيت عن مجالسته، نهيت عن مجالسته، كيف تجالس من يعصي الله ورسوله؟ اعتزال أهل السوء والمعصية يخلي القلب من المعاصي والذنوب، ويخلي العين والسمع من المعاصي والذنوب، فتفرغ لذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. اعتزال أهل الفسق والمعاصي يجعل القلب على استعداد تام لاستقبال طاعة الله وأوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل وأعظم من ذلك، اعتزال أهل الفسق والفجور يؤهلك أن تكون حكيما في نظرك، أن تكون حكيما في قولك، أن تكون صائبا في رأيك. أما مصاحبة أهل الفسق والفجور تجد الرأي غير صائب، الفكر غير صواب، الكلام غير مسدد، لا حكمة في المعاملة ولا حكمة في الأخذ والرد. نعم، طبع الشقي ينتقل إليك، مصاحبة الأشقياء ينتقل بسببها شقوتهم إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت باعتزالك يفرغ قلبك وذهنك لله، ثم تحسن نظرتك ويسدد رأيك وتكون حكيما، ثم يوفقك المولى عز وجل إلى الخير، تلهم الخير، تلهم الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، قد أوتي خيرا كثيرا. لا أقول أن اعتزال الناس ربما يؤدي إلى الوحي إليه، لا، بل تلهم، والإلهام جزء من الوحي، تلهم الحكمة، تلهم سداد الفكر، تلهم صفاء الذهن. الذهن حينما يكون صافيا يؤدي بك إلى كل خير. هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاهد أباه وقومه في الدعوة إلى الله، لما قال المولى عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه وقومه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إن من عذاب الله للعبد أن يجعله وليا للشيطان أو يجعل الشيطان وليا. هذا عذاب، هذا عذاب قبل العذاب، وخزلان قبل الخزلان، وخزي قبل الخزي. أن تكون مصاحبا لأهل الفسق والفجور، وأن تكون مواليا للشيطان أو الشيطان مواليا لك. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من جراء هذا العذاب فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إنه تدرج في دعوته من الحجة والبيان إلى التلطف ثم إلى الدعوة إلى الدعاء والاستغفار وطلب الهداية من الله له. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله، فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هو اعتزلهم أي اعتزل ما هم فيه من ضلال، واعتزل ما كانوا يعبدونه من أصنام، ولجأ إلى ربه يدعوه أن يهديه ويهدي قومه وأباه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كانت النتيجة وهبنا له، وهبنا له. فاعتزالك لأهل الفسق والفجور سبيل الهبة، اعتزالك لأهل الفسق والفجور سبيل النجاة، اعتزالك لأهل الفسق والفجور سبيلك إلى السداد، اعتزالك لأهل الفسق والفجور سبيلك إلى الرشد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. هذا أول فائدة من فوائد الحديث، أن اعتزال أهل الفسق والفجور يؤدي إلى الهبة العظمى من الله بالتوفيق والسلامة والسداد. ولا يعني الاعتزال يا إخوتاه هو أن انقطع في مكان منعزل تماما عن الناس، فأحيانا تكون العزلة بهذا الشكل مفيدة إن كانت الخلطة لا تأتي بمثل هذه الفائدة أو يزيد، وأحيانا تكون الخلطة مع الناس من أجل دعوتهم والأخذ بيدهم إلى صراط الله المستقيم وتبيين الحق لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أفضل من الاعتزال. نعم، وكل بحسبه. ثانيا من فوائد هذا الحديث فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. فقد كانت الرؤيا الصالحة بداية إشراق شمس النبوة، فما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة. نعم، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا الصالحة علامتها أن فيها دعوة إلى الخير، أن فيها بشرى بالخير دنيا وأخرى، أن لا يكون فيها ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون فيها بدعة أو طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعرف الرؤيا الصالحة. ويكفيك أن المولى عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله، وليس الولي كما يظن البعض من مات وأقيم عليه قبة وجعلت له الموالد والأعياد. إنما الولي هو من والى الله بطاعته فوالاه الله بحفظه ورعايته. كل من آمن بالله واتقاه هو ولي لله. والبشرى لهؤلاء الأولياء، لا كما يقول الصوفية أنه بإقامة الموالد لهم أو بإقامة السرادقات من أجلهم أو برفع القباب على قبورهم أو بتزيين قبورهم بالذهب والفضة، ليست هذه بشرى. والله إنها لخزي، خزي أن يتجه الناس لغير الله في عباداتهم وصلواتهم ودعائهم وحاجاتهم، وخزي من عباد الله أن يرفعوا القبور ويعظموها ويجلوها على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البشرى الحقيقية لأولياء الله كما نص الله عليه في القرآن الكريم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، يراها الرجل الصالح أو ترى له، أو ترى له. بل إن العبد الصالح إذا عمل صالحا أيا كان وقصد بعمله هذا وجه الله، ثم وجد بعد ذلك من الناس من يثني عليه أو يبشره أو يبشر في وجهه أو ما شبه ذلك، فهذا عاجل بشرى المؤمن، ليس في ذلك شيء، هذا عاجل بشرى المؤمن. أما الذي يعمل من أجل أن يمدحه الناس، أما الذي يصنع صنيعا من المعروف من أجل أن يحمده الناس عليه، فهذا من المرائين الذين لا حظ لهم في أعمالهم ولا حظ لهم في الآخرة من الثواب. فالرؤيا الصالحة التي يراها العبد المؤمن أو ترى له هي من عاجل بشراه، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. من هذه الفوائد أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها هي من أفضل النساء، نساء العالمين، وهي مثال للزوجة الصالحة التقية النقية المعينة لزوجها على العبادة والطاعة. انظر كيف تستقبل الزوجة زوجها إذا عاد مهموما مكدودا، كيف تسعى لتفريج همه وتنفيس كربه. خففت عنه رضي الله تعالى عنها أولا بأن من اتصف بالصفات الفاضلة لا يمكن أن يخزيه الله، بل لابد أن يرفعه وأن يكرمه. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات. ثم لم تقتصر رضي الله عنها على ذلك، حتى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها فبشره بالنبوة. وكيف لا تكون خديجة رضي الله عنها كذلك، وقد اصطفاها الله عز وجل زوجة لخاتم أنبيائه وإمام رسله في الدنيا والآخرة. نعم، رضي الله تعالى عنها عن السيدة، رضي الله تعالى عن السيدة خديجة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وواسته بعقلها الراجح، فالذي يقرأ في التاريخ لا يجد أرجح من عقل خديجة رضي الله تعالى عنها، ولا أفقه منها ولا أرق منها زوجة، ولا أعطف منها زوجة على زوجها، ولا أثبت منها زوجة بجوار زوجها عند الشدائد. ولذا لما توفيت كان الحزن قد خيم على المعمورة، وسمي العام الذي توفيت فيه بعام الحزن. هذه كانت تواسيه داخل البيت كما كان عمه أبو طالب يواسيه خارج البيت، هذا كان يقف بجواره في طريق الدعوة، وهذه كانت تقف بجواره في البيت أيضا في طريق الدعوة، بات الاثنين في عام واحد، فسمي العام بعام الحزن. خديجة رضي الله تعالى عنها هي التي بشرها الله تبارك وتعالى على لسان جبريل بعدما جاءها وأخبرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وقد ورد في فضلها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سبحانك يا رب. نعم، لقد فتحت بيتها لخاتم الأنبياء، فكان جزاؤها بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، بيت من ذهب. أواست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، فكان جزاؤها أن تكون زوجة لرسول الله في الآخرة كما كانت له زوجة في الدنيا. وقفت بجواره، فكان جزاؤها أنها خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. خديجة رضي الله عنها كان يخون فيها من الفقه العجب العجاب. انظر لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، سيدة خديجة عايزة تطمن النبي أكثر، ففي جلسة معه وإذا بجبريل قد جاء، فخلع عليه، خلعت ما على رأسها من ثوب، يعني أظهرت بعض مفاتنها. قالت: هل ترى شيئا يا رسول الله؟ قالت: قال لا. شايف جبريل؟ لا لا. قامت متغطية ومتسطرة، قالت له: شايف جبريل؟ الله. قالت: إن الذي يأتيك ملك وليس بشيطان. رسول الله ليس في حاجة لهذا، فهو يعلم ومتيقن أنه وحي الله، وأن جبريل رسول الله، وأنه على الحق المبين. لكن انظر إلى فقه هذه المرأة، وكيف أنها تقف بجوار زوجها وتثبت له في كل وقت وفي كل لحظة أنه رسول الله، وأنها معه على طول الطريق. هي تعلم أن الشيطان يحب الفحشة والعرية والفسقة والفجور، وإن الذي يدعي أنه يأتيه ملك لا يمكن بحال أن يأتيه هذا الملك وهو ملابس لحالة فسق أو فجور، أو في المكان الذي هو فيه فسق أو فجور أو معصية. فأرادت أن تثبت له ذلك وقد ثبت. ولذا نقول إن أهل السحر والشعوذة والدجل الذين يدعون أنهم تأتيهم الملائكة، والذين يدعون أنهم يأتيهم من الجن الصالح التقي الذي يعينه على الطاعة، ثم تجد هذا الشخص مقيما على معصية الله، يطلب معصية الله، يشرك بالله، يلجأ لغير الله، فقل له: لا، إن الذي يأتيك شيطان. ولا حتى جن مسلم يأتيك، لأن الجن المسلم الحق أخذ عليه العهد ألا دخل له بإنسان، وهو يعلم، الجن يعني المسلم يعلم بقول المولى عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فتلاقي الإنس بالجن ومصاحبة الإنس للجن أو الجن للإنس، وطلب الإنس من الجن وطلب الجن من الإنس، هذا طريق الاستمتاع، وليس هو فقط منصب على مسألة الاستمتاع الجنسي، لا، مجرد ان الجن يقدم خدمات للانس يقولوا بدون مقابل. كتير قوي من الناس يقول لك: ايه، لا لا، انا بصراحة الراجل ده ما اقدرش اقول عليه حاجة، ده ما بياخدش فلوس، ده ما بياخدش ايه فلوس، وعمال يعمل له صياحة في كل حتة ويقول عليه ده رجل صالح ومعاه جن، ناس صالحين اللي معاه وكويسين وبيعملوا كل حاجة، ياخدوش اي حاجة. هو ده المطلوب. المطلوب ايه؟ ان الناس تقول عليه رجل صالح، وانه خير، وانه يقوم بالخير وبدون مقابل. والجن عايز كده، ان الناس تثق بهذا الرجل ثقة عمياء، سنة اتنين تلاتة عشرة، وبعد كده ممكن جدا
يكون النتيجة ايه؟ ان الرجل ده لما يجي يموت الناس تعمل له ايه؟ مقام وسيدنا الشيخ. وهو ده المطلوب، الشرك بالله. وممكن جدا في حياته الناس تعظم الجن جدا نتيجة مساعدتها لهذا الرجل، ثم ان الجن بعد ذلك ابتدي يأمر، يرحمك الله، يأمر هذا الرجل ببعض الاشياء التي فيها شركيات فيصنعها، او يأمر الناس بصنعها، او ان الناس من كثرة قيام الجن بمساعدة هذا الرجل او مساعدة الناس في هذا الامر يجلون الجن ويعظمونه ويخافون منهم، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقطع هذا السبيل واجب، اغلاق هذا الباب واجب. لا علاقة لنا بالجن، لا مساعدة، لا استعانة، لا طلب، لا اخذ، لا رد. هم في حالهم ونحن في حالنا. ان كان هناك مصروع، كان هناك مطبوب مسحور، ان كان هناك ملبوس او ما شبه ذلك، فالحل القرآن، والقرآن فقط، والقرآن فقط. فتح الباب امام الناس يؤدي الى البلاء. واحنا سامعين عن الرجل مش عارف اللي في المنوفية، والناس بتروح له بالطوابير، وناس ايه امم، والولية اللي مش عارف في الشرقية والناس بتروح لها امم، تطلع كده بالميكروفون ترقيهم كلهم، ها، ويرجع الناس من هناك ما شاء الله في صحة وعافية. طبعا الناس يقولك يا شهدنا لك ستنا الشيخ، هو ده المطلوب؟ بتاخد فلوس تقولك ماخدش فلوس ولا مليم، وعايشة في هيلمان كله هدايا ماشي، وغير الهدايا الكل بيقول عنها. هو ده المطلوب، ان الناس تنقطع امالهم في الله وتصبح امالهم في هذا المرض. ان الناس بدل ما يسيبوا مرض يقول يا رب، يقول يا سنة يا فلان الفلاني، يا ستنا فلان، اول ما يسيب اي حد سحر او مس او لبس او حتى وهم يقول بص مالكش حل، هي الست دي تروح عندها هترجع سليم. هو ده المطلوب، هو الجن عايز كده، ان تتوجه لغير الله، ان تلجأ لغير الله، ان تدعو غير الله، ان تخاف من غير الله، ان ترجو غير الله، ان تظن ان بيد غير الله النفع او الضر. هو ده المطلوب. وعشان كده بنقول اقفل الباب تماما. حتى لما قال الإمام ابن تيمية في جواز استعانة الإنسي بالجن، بالجني فيما يستطيع القيام به وفيما ليس بشرك ولا بكفر، هذا الكلام يخاف منه. نحن لا نرد كلام الإمام ابن تيمية، ولكن هذا الكلام وجدت الدجالين والمشعوذين واللي دخلوا سكة العلاج بالقرآن بيرددوه. ولك اصلا انا معايا قبيلة من الجن الاحمر، انا معايا جنية مش عارف سنها كم سنة، انا معايا جني كذا كذا، انا معايا 10 اسلموا ولاتي في مكة وبيساعدوني وشغلانة بقى. وفتحت ابواب وبلاء على الناس مستطير. اغلاق هذا الباب واجب، لا استعانة فيما يقدرون عليه ولا فيما لا يقدرون عليه. فالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها عرفت الفرق بين من يأتيه الملك وبين من يأتيه الشيطان، فإن الذي يأتيه الشيطان يكون متلبس بالفسق والفجور وقائم على معصية الله، ولذلك أعتى السحرة والدجالين والكذبة والمشعوذين تجد لازم يكون مرتكب نهي من النواهي، إن لم تكن كل النواهي، لازم يكون واقع في كفر من الكفريات، إن لم تكن كل الكفريات، والعياذ بالله. ولذا نقول إخوة الكرام، الدليل على انحرافهم أنك لا تراهم مع أهل الطاعة، إنما دائما تراهم بعيدين عن أهل الطاعة، فضلا عن أن تصحبهم الملائكة. ومن فوائد هذا الحديث فضل ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في هيئة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لأنه كان على الحق، وهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل اشتداد الوحي له، وقال له وإن كنت فيها جاز عن إيه لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالقضية كانت منتهية بالنسبة له، ومؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. قال الحافظ: وفي هذه القصة، قصة كيف كان بدء الوحي، من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. يبقى أي واحد نزل به أمر شدة إن كانت، لا بأس لمن حوله أن يخففوا عنه وأن ييسروا له الأمر، وأن يقولون له، أن يقول له إن مع هذه الشدة الفرج، وإن مع هذا الكرب التيسير. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الفرج مع الكرب، إن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وكذلك يلزم من نزلت به الشدة أو مصيبة أو بلية أو أمر من الأمور لا يدري ما هو، أو يدري ولكنه لا يستطيع أن يتحمله وحده، أن يسر بهذا الأمر لمن يرى فيه الإخلاص والنصح والثقة وسداد الرأي. مش يروح يتكلم بيه مع أي واحد، لكن ينظر من هو سديد في الرأي، من هو ثقة، من هو عاقل، من هو يقوم بحق النصح لكل مسلم، كما قال عليه وسلم: من حق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا استنصحه، إذا طلب منه النصيحة يستنصحه ينصحه، وكما قال عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن استنصحه أخاه وطلب منه أن يدله على الخير ثم دله على ما يعلم أن فيه شره، أو لم يصدق له في النصيحة، فقد خانه. الخيانة تيجي تبيع مثلا حاجة، يجي ليشتري يقول لك: كويس الحاجة دي، فأنت لو ما نصحتوش بصدق هذه خيانة، لازم تقول له عيوبها كذا 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 كذا، وحاجتها كويسة كذا 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 كذا، اشترى اشترى، ما اشتراش ما اشتراش. اذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، واذا كتما وغشا لم يبارك لهم في بيعهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون في صدق، في أمانة. كمان في مسائل الزواج، تجاه تسألني عن فلان، ايه رأيك اجوزه بنتي، ايه رأيك اجوزه اختي، لازم اكون صادق في النصيحة. وكذلك ايه رأيك في بنت فلان، لازم اكون صادق في النصيحة، اما ان اقول الحق واما اقول له سأل غيري، لان دي شهادة، دي شهادة، وأقيموا الشهادة لله. لازم تكون هذه الشهادة في موقعها، ستسأل يوم القيامة: ايه رأيك في بنت فلان، والله دي كويسة زي الفل، ده انت هيفوتك الخير كله ما اتجوزتهاش، وبعد ما يتجوزها يكون سبب شقاء وعذاب. هل هذا صدق له في النصيحة؟ ابدا. حد جاي يتجوز اختي اقول له: بس خلي بالك هي عصبية شوي، او فيها كذا من العيب، او فيها كذا، او تؤخر الصلاة عن وقتها، او تنام كثيرا، لازم اقول العيوب بتاعتها. والله خدها اهلا وسهلا، ما خدهاش زي بيقولوا خيرها فيها، ربنا ما خدرش. ولازم برضه هو يكون صادق في ان يقول: انا فيا كذا او فيا كذا او فيا كذا، او افعل كذا او لا افعل كذا، او اقول له فلان فيه كذا وكذا، ما اعرفش وما اعرفش. كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمن يعرف رجلا أتى بأمر من الأمور، فقال رجل من المسجد: أنا أعرف يا أمير المؤمنين. قال: تعرف؟ قال: نعم. قال: هل أكلت معه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل دخلت مدخله؟ قال لا. قال هل خرجت مخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد وقد طاطا رأسه هكذا. قال نعم. قال أنت لا تعرفه. مش هو دي المعرفة إنك تشوف الجامع بيصلي بس؟ لا، لازم الحاجات دي كلها تسافر معاه، قعدت كلت وشربت معاه، دخلت وخرجت، شاركت في أي شيء، خدت وديت معاه، سافرت معاه، عملت بالفلوس. أهم حاجة دي، استلف منك، استلفت منه، بعت له، اشتريت. هو ده المحك. فتنة أمة المال، ساعة تشوف الفلوس بتبرق بتتغير نيات وتغير الأعمال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهم حاجة يكسب، أهم حاجة ياخد الفلوس. بعد ما ياخد الفلوس يدور لك بقى على أي مبرر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لازم لما تستشهد تشهد بحق، تشهد بحق. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الله نعم ما يعظكم به. أيها الإخوة الكرام، لا تشهد لأحد ولا على أحد إلا بما تعرف وتعلم. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اللي انت شفته تشهد به، غير كده ما تقولش، ما تقولش والله ده انا اظن كذا، اظن كذا. لا تظن، ان بعض الظن اثم. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. نعم. وفي الحديث من الفوائد بيان سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل، وهي التكذيب والإخراج. ده أساس، دي سنة في الناس، سنة في كل الأمم. أول ما يجيهم رسول أول حاجة يعملوها إيه؟ يتهمونه بالكذب والسحر والكهان وأنه مجنون. قال تعالى عن قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شفت التطهر بقى إيه؟ بقى سب وعيب. ما هو على طول ملتحي في الشغل، لا، حولوه عمل إداري. أصل ده هيعلم الناس الدين، هيعلم الشباب الصلاة، هيعلم البنات الحجاب. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. بنات محجبة في المدارس؟ لا، حجب ليه؟ هتنشر الفضيلة من البنات. اخرجوهم من مدرستكم انهم اناس يتطهرون. امرأة محجبة في الشغل منتقبة؟ لا، طلعوهم. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اتمحكوا في التطرف والارهاب، لكن هم عارفين ان السمت الحسن ده والحجاب والعفة والطهارة بتميل اليها النفوس الطيبة. سرعان ما تجد من حولك في المصلحة يقولك، يسألوك في اي سؤال في الدين، ملتحي يجل عليه يسأله، عنده مشكلة مع برطة يروح يسأله، مشكلة مع ابوه امه يروح يسأله، ما بيروحش لرئيس العمل ولا لأي حد، يروح يسأل ملتحنة. واحدة منتقبة في عربية في الطريق الى اخره، مثل واحدة توقفها تقول لها: والله انا عندي مشكلة كذا كذا كذا. ها، يتهافت الناس على اهل الدين وعلى اهل الصلاح. عشان كده ليه؟ اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انهم اناس يتطهرون. لا تجزع أيها الأخ الحبيب، ولا تجزعي أيتها الأخت الحبيبة، فسلفكم آل لوط. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكما قالوا، كما قال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. هنرفدك من الشغل أو لتعودن في ملتنا. حاجة من الاتنين، يا تخرج يا ترجع في ايه؟ على نفس ريضة. تبقى زينا مش ملتحي وتلبس زينا وتاكل زينا وتمشي زينا، يا مش عايزينك. سلفك شعيب ومن معه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان هدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها. الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من الفسق والفجور، الحمد لله الذي نجانا من الانحراف الفكري، الحمد لله الذي نجانا من البدع والمنكرات، الحمد لله الذي نجانا من كل ما لا يرضاه هو ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما كنا لنرجع أبدا. ليكن دائما لسان حالك أخو الحبيب، إن وجدت ضيقا في الرزق فلا ترجع عن التزامك، إن وجدت تضييقا في العمل لا ترجع عن التزامك، إن وجدت تضييقا في شارعك لا ترجع عن التزامك، إن وجدت تضييقا في فصلك لا ترجع عن التزامك أبدا. لا تتراجع، لا تعد في ملة القوم، كن على الحق واصبر فإن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين، إن لم تكن العاقبة في الدنيا فالعاقبة إن شاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. فأنت منصور منصور، وبقاؤك على الحق دليل انتصارك إن شاء الله تعالى. وأيضا قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. كانوا زمان بيقولوا كده، يعملوا لهم ايه؟ طرد، يطردوهم من بلادهم. لا تبقاش في طرد، ده في قوانين دلوقتي ممنوع ان طلع واحد من الارهابيين دول بره البلد، خليه هنا كابته كده حد ما يخلص، حد ما يموت. لان الشيطان قال لهم كده لما اجتمعوا في دار الندوة، وقالوا ايه؟ طب نطرده ونخلص منه. ده لو طلع بره الناس هتسمعوا ويلتزموا ويرجعوا لكم بالجيوش الجرارة. فسرعان ما تفطن القوم، سرعان ما تفطن القوم، لأن صاحب الحق في أي مكان ذائع الصيت، صاحب الهدى في أي مكان يشار له بالبنان، صاحب السنة في أي مكان يتهافت عليه الناس. فاصبر فإن العاقبة للتقوى. قوله وفطر الوحي في الحديث، وفطور الوحي يعني انقطاعه، انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فترى اياما معدوده، لا كما يقول بعض القصاص وبعض كاتب السيره انه انقطع عنه 3 سنوات او 2 سنين، فامر مش ممكن يصدق بحال الاحوال. وقد صحح هذا الكلام صفي الرحمن المبارك فوري، وبين ان مده فتره الوحي كانت قصيره، عباره عن عده ايام، ولم تكن سنة أو 2 سنين أو ما شابه ذلك. فانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بعد اقرأ بأيام، ثم نزل عليه بعد ذلك الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال صفي الرحمن المبارك فوري أن مدة فترة الوحي، فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضوع التفصيل في رده. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. راح تاني يوم على طول لغار حراء عشان يقول ملك تاني ما حصلش. ثالث يوم راح ما حصلش. بقى يطلع فوق الجبل ويقف كده في غار حراء ويتلفت يمنة ويسرة حتى كاد أن يتردى من على الجبل. قاد أن يسقط من دهشته وحيرته وانتظاره للوحي. ما الذي قطعه؟ ما الذي جعله ينقطع حتى كاد أن يتردى من فوق الجبل محزونا؟ ما الذي أخر جبريل إلى الآن وإذا به يسمع من يناديه يا محمد؟ فينظر أمامه فلا يجد شيء، خلفه لا يجد شيء، يسمع الصوت يا محمد، يلتفت يمنة يسرة لا يجد شيء، فيرفع يقال له ارفع رأسك، فيرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فاردا أو ناشرا جناحيه قد سد الأفق. يبص يمين يشوفه، شمال يشوفه، شرقا يشوفه، غربا يشوفه، شمالا يشوفه، جنوبا يشوفه، سد الأفق فوقي خالص، مش شايف السماء، مش شايف إلا سيدنا جبريل بس هو على الايه على الكرسي بهذه الهيئة. هذه المرة التي جاءه فيها أولا، ثم بعد ذلك رآه مرة أخرى في نفس الهيئة، بنفس الهيئة في رحلة الإسراء والمعراج لما صعد إلى سدرة المنتهى. عندها يعني رجع جبريل إلى حالته التي خلقه الله عليها فرآه ولو 600 جناح. 600 جناح يفرد جناحه كده سد الأفق. ها طبعا يعني كلمة سد الأفق دي يعني ايه تقريب، وإلا في سيدنا جبريل عظيم جدا، عظيم البنية جدا، بل الملائكة كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، من شحمة ودنه ليه لعاتقه، فما بالك بقى بقية ليه البنيان والجسد. سبحان الله سبحان الله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. حمل الملائكة للعرش دليل العز والكبرياء، لا دليل احتياج الله للعرش او احتياجه لان يحمله الملائكة ابدا. زي ما مثلا اهل الارض او ملوك الارض اذا اراد ان يصنع له سريرا او كرسيا عظيما يعمل كرسي كبير قوي وطويل قوي ودي 7-8 رجلين وليه 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 ها ويبقى قاعد عليه. طب هو عامل كل الرجول وكل المتانة دي وانواع الخشب والغراء والهيلمان اللي عامله ده، هو تقيل قوي على الكرسي مثلا يعني؟ ابدا. لكن ده بيعمله كده ليه؟ دليل الفخامة. ها ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نقول كيف استوى ولا نعرف كيف استوى، استوى استواء يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، وهو لا يحيط به العرش ولا يحتاج الى العرش ولا يحتاج لملائكة تحمل العرش ولا يحتاج للسماوات ولا للأرض، فهو الغني الحميد جل وعلا. لكن ده دليل العز والكبرياء والملك والسلطان والعظمة أن يكون هناك عرش وأن يكون هناك كرسي وأن تحمل الملائكة الكرسي. اليوم يحمل العرش 4 ويوم القيامة ويومئذ يحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هم اليوم 4 ويوم القيامة 8 والحديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف والتشوق إلى العود. طبعا هو ده أسلوب التشويق. ولذلك سيدنا ابن عباس برضو يعني برضو ضرب مثل جميل قوي في كده لما قال له ايه يعني عايزينك كل يوم تقعد تدينا درس زي ما كل الناس كده قبل اي شيخ، احنا عايزينك كل يوم تدينا درس. فهم سيدنا ابن عباس قال له ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم اني اتخولكم بالموعظة كل خميس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا خشية الملالة ولكثرة التشوق. في شوق كده، ما تبقاش كل يوم هتمل، انما لما يكون كل اسبوع مره، كل شهر مره، يا سلام، نبقى محضرين نفسنا ومجهزين نقول نفسنا لايه؟ لهذه الموعظه وهذا الدرس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي مده من الزمان لاجل التشوف والتشوق لان يعود اليه جبريل، ولاجل ان يذهب عنه الروع والفزع الذي لقاه في اول مره. رحم الله الحافظ لما بين هذا. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم. سيدة خديجة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآيات ما كانتش تشوف النبي إلا قائم بالليل، متحرك بالنهار، ذاهبا وجائيا صلى الله عليه وسلم، حركة دؤوبة، هم كبير، انشغال للذهن، تفكر في حال الأمة كيف سيأتي أهل الأرض جميعا وهو وحده المنوط به أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. فتقول له: ألا ترتاح يا رسول الله؟ ألا تنام؟ فيقول لها: قد مضى عهد النوم يا خديجة. حد منكم بيقول كده دلوقتي: مضى عهد النوم؟ أنت تحملت أمانة أيها المسلم، أمانة تبليغ دعوة الله للناس كما بلغتك على يعني دماء، على بحار من الدماء والأشلاء، فهل بلغت هذه الرسالة كما بلغتك؟ أتظن أن الدين قد وصلك على طبق من ذهب، وصلك براحة ودعة وسكون إلى آخره؟ أبدا والله، الدين ما وصل من هذه البقعة المباركة في أرض الله إلى هنا إلا على أشلاء وعلى دماء وعلى تشرد وتعذيب وعلى أموال أنفقت وعلى دماء أهرقت وصل إليك الدين هكذا. فهل بذلت شيئا من أجل هذا الدين؟ هل بذلت ولو وقتا يسيرا تتعلم فيه شيئا من دينك لتصح به عقائدك وعباداتك ومعاملاتك وأخلاقك؟ هل بذلت قليلا من المال لتنصر دين الله؟ هل بذلت قليلا من الوقت تأمر فيه بالمعروف وتنهى فيه عن المنكر؟ هل بذلت قليلا من الشجاعة فجهرت بقولة الحق في أي مكان؟ هل يا أخي الكريم، إن الذي لا يعرف قيمة هذه النعمة هو أول المفرطين فيها، وهي نعمة جليلة. قال الله في شأنها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تفرطن في هذه النعمة ولا تنام وابذل من أجل هذا الدين، واصبر على ما تلاقيه في سبيل ذلك، فإن الطريق وإن كان يرى طويلا إلا أنه يسير على من يسره الله عليه، وإن الطريق ممتلئ بالأشواك، فاصبر
وشمر لتصل، شمر لتصل. قال الأستاذ عبد الوهاب حمودة: ليس بعجيب أن يزداد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مناجاة ربه بعد أن تذوقها واستضاءت روحه ببصيص الأنوار القدسية وتملى بها، فإن من ذاق عرف ومن حرم انحرف. من ذاق عرف ومن عرف غرف، ومن غرف بلغ الغرف، وإن من حرم انحرف ثم إلى النار انجرف، عياذا بالله. وإن لله من وراء تلك الفترة وذلك الاحتباس سر المربي القادر والمؤدب الحكيم العليم بالنفوس وبواطنها، الخبير بالقلوب وتقلباتها. فإنه لما حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم روعة عند نزول الملك عليه أولا، وأخذته الرجفة ما أخذته وظن نفسه هالكا، فمن الحكمة الإلهية أن يترك بعد الدرس الأول حتى يهدأ روعه ويطمئن فؤاده وينسى ذلك الرعب ويتبدد عنه ذلك الخوف، فيتذكر لذة اللقاء وتتذوق روحه نشوة تلك المقابلة، فيقوى قلبه ويثبت فؤاده ويتهيأ لقبول الرسالة ويستعد لتلقي القول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أراد الله أن يمنحه ما كان في شوق إليه، وأن يؤتيه ما كانت تتوق نفسه إليه من ذلك الأنس الرحماني والكشف الإلهي والوحي الرباني، فكان لصدره فرجا من ذلك الضيق ولنفسه فرجا من تلك الساعة الحرجة، فحمي الوحي وتتابع. نعم، وحمي الوحي وتتابع. إخوتي الكرام، رأيتم كيف أدب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف رفق به بعد اللقاء الأول فخفف عنه وتركه فترة حتى ذهب روعه، ثم جاءه الوحي بعد ذلك تحقيقا لتشوقه وتشوفه، فسمع منه الأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. كمان مرة نقول الآيات دي وعد معايا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. سبع آيات احتوى الدين كله. شيل النبي صلى الله عليه وسلم هم العالم أجمع، إنس وجن، أبيض وأسود، أصفر وأحمر، الكل أصبح في عنق رسول الله معلق، الكل يجب أن يبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله النفس والنفيس ليبلغه رسالة ربه. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شوف التوجيه، البيان القرآني بيبين لك قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكدود وشايل الهم ومغموم من أجلك، فكاد الهم أن يقتله. فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهل صليت على رسول الله؟ هل أكثرت الصلاة والسلام عليه في يومك وليلك ونهارك؟ هل اختفيت اثره واستننت بسنته؟ هل احببته من سويداء قلبك؟ هل جعلت حبه يشمل كل جوارحك وكل جوانب حياتك؟ هل كنت متبعا لاقواله وافعاله؟ هل كنت حقا محبا له بعد ان بذل من اجلك كل هذا؟ فماذا بذلت انت من اجله؟ ماذا بذلت انت من اجله وهو غير محتاج لك؟ هو لا يريد منك الا ان تسلم لله والا ان تتبع سنته، لا يريد منك الا هذا. لم يطلب من احد مالا، ما سألتكم عليه من اجر، قل ما اسألكم عليه من اجر الا المودة في القربى. هو لا يريد منك اجرا الا ان تكون متوددا له صلى الله عليه وسلم بالإقامة على شرعه وسنته، إلا أن تكون متوددا له بالحفاظ على رحمه صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فلا تذكرهم إلا بخير. وإياك ثم إياك أن تظن أن معنى الآية تلزمك أن تتوجه لآل بيت النبي بدعاء أو برغبة أو برهبة أو بتمسح بقبر أو بطواف حول مقام. لا، والآية نزلت على رسول الله ليقول لأهل مكة لقريش احفظوا ما بيني وبينكم من الرحم من القرابة، ما أريد من أجر على ما أؤديه إليكم، لكن فقط احفظوا مكانتي عندكم، فأنا ربيبكم وأنا نبت بين أظهركم وأنا من نسلكم وأنا قريب لكم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. هذا هو المعنى الذي نزلت له الآية، وإن كان يدخل فيه بقية المعاني، أنه يجب أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تثبت به أنه بذل فلذة كبده ومهجة فؤاده من أجلك، بذل المال من أجلك، وبذل الدم من أجلك، قام في الليل من أجلك، تحرك بالدعوة في النار من أجلك، لبس لأمة الحرب من أجلك، حمل السيف من أجلك، جاهد من أجلك، غزا من أجلك، خرج من مكة إلى المدينة من أجلك، خرج من مكة إلى الطائف من أجلك، صبر على لأواء العيش وضيقه في شعب أبي طالب من أجلك، ربط ثلاثة أحجار على بطنه من أجلك. فليس إلا أن تتبع سنته وتنتهج طريقته وتسير على دربه وتحب طريقته وتعظم هديه صلى الله عليه وسلم وتلتزم بالدعوة إلى ما دعاك إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بذل كل هذا من أجلك، من أجلك أنا لا أخاطب أشخاصا اعتباريين، أنا أخاطب كل واحد منكم بعينه بنفسه. يجب أن تعيش هذه اللحظة، لحظة أن تدخل حلقات المغفر في وجه رسول الله من أجلك أنت، يقع في الحفرة من أجلك أنت، تدمى قدماه من أجلك أنت، يبذل المال من أجلك أنت، يموت ولده من أجلك أنت صلى الله عليه وسلم، يسب فيصبر ويلقى سل الجزور على ظهره وهو ساجد ويصبر من أجلك أنت، من أجلك أنت. بل وصل إلى الحد الذي قال كما ذكرت لكم قول المولى عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كل هذا من أجلك أنت، أنت يا من تجلس أمامي أو يا من تسمع كلامي، من أجلك أنت بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء،
حتى آخر لحظة في حياته كان يقول: هل صلى المسلمون؟ هل صلى المسلمون؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول: ما تركت طريقا يوصلكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت طريقا ولا سبيلا يوصلكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. أو كما قال، هو شفيق، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل مدى شفقته عليك أنت، فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار، ولع نار، قاعد يتدفى على النار دي، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجنادب اللي هي صغار الحشرات، والفراش اللي ساعة تولع النور كده او تولع نار تلاقي ايه جاية تزن كده حوالين النار تظنها ضوء. فجعل الجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، عمال يهش هذه الجنادب وهذا الفراش عن النار حتى لا يسقط في النار فيحترق. شوف بقى التفسير نعسى بقول ايه: وانا اخذ بحجازكم وانتم تتفلتون من يدي. حجزة الرجل او حجزة المرء اللي هو مكان الحزام، مكان التكة بتاعت البنطلون، حتى دي لما تيجي تمسك واحد منها كده صعب جدا يفلت منه، مكان ده صعب جدا لو اتمسكت منه تقدر تفلت. كان المكان ده بيقسمك نصين، نص فوق ونص تحت، ما تعرفش تتحرك خالص. فشوفنا صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه عليك مسكك منين ويشدك: اوعى النار، اياك ان تسقط في النار، وانتم تتفلتون من يدي صلوات ربي وسلامه عليه. اذا اخي الحبيب، بعد كل هذا يجب عليك ان تنتبه، يجب عليك ان تنتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى سنته والى هديه والى طريقه، فتكون من اهل ملته والسائرين على دربه والعاملين بسنته. اسال الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.